بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في عمدة الأحكام في باب فضل الجماعة ووجوبها، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. لماذا؟ أولا لأنها تصلى في الظلمة، لأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه مصابيح كما جاء في الصحيحين، فإذا تغيب لم يشعر به، ففرصة له لهذا المنافق أن يتغيب لأنه لا يفقد، المصلون في الظلام، لكن لو تغيب في الظهر، في العصر، في المغرب، فإنه يفتقد، لأنه يصلون في النور. وكذلك الفجر، النبي عليه الصلاة والسلام ينصرف منها بغلس، والرجل يعرف جليسه لكنه ما يعرف البعيد، فمن تغيب لم يشعر به. وأيضا تكون بعد نوم العشاء قبل النوم، والناس يشتغلون في النهار في مزارعهم، فيكون بحاجة إلى النوم، متعب مرهق، ينام قبل صلاة العشاء. والفجر أيضا بعد نوم، فربما أنه استمر في النوم ولم يشهد صلاة الفجر. إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر لأتوهما ولو حبوا، يعني ولو حبوا. حبوا هذه خبر كان وليس محذوف، ولو مع كان، ولو كان المجيء حبوا، يعني هذا يدل على ضعف الإيمان، بل انعدام الإيمان بالنسبة للمنافق النفاق الأكبر، والمنافق النفاق الأصغر ضعيف الإيمان، وإن كان ليس بكافر لكنه ضعيف الإيمان، لو علم أنه يجد فيها أدنى شيء لحضر، كما جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ولو علم أنه يجد فيها عظما سمينا لشهدها. عظم سمين يعني عظم فيه لحم، ما يساوي إلا شيئا يسيرا، أو مرماتين حسنتين، المرمات هي السهم، أو فسر بالقوس، يعني أشياء زهيدة، لو عالم أنه يجد سهمين لحضر، أو قوسين لحضر، أو عظم فيه شوية لحم، عظم سمين فيه لحم لحضر، مع أن الأجر أعظم من ذلك بكثير. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا، كلما غدا أو راح كم يعد له من النعيم، من الطعام والشراب والفرش والثياب والحور وغير ذلك من النعيم، الذي لا الذرة منه خير من الدنيا وما فيها. ولكن ضعف الإيمان، نسأل الله العافية. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا من الأدلة التي تدل على وجوب صلاة الجماعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم بالنار، فلولا أنهم تركوا واجبا لما هددهم بذلك. فلا يمكن أن يهدد من ترك مستحبا، لا يمكن أن يهدد من ترك التراويح مثلا لأنها سنة، أو يهدد من ترك صيام الاثنين والخميس، أو السنة الرواتب، أو ما شابه ذلك، هذه سنن لا يمكن يهدد. وذلك الرجل قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق. ما هدده ومدحه، أفلح إن صدق. النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن يتوعد على ترك مستحب. صحيح أنه ما نفذ، حتى لو لم ينفذ يكفي أنه توعد، لأن الذين يقولون أنه ليست واجب يقولون ما نفذ، لو كانت واجبة لنفذ. هذا صحيح، نقول هي واجبة وتركها معصية، ولكن التحريق عقوبة أشد، لذلك لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يكفي أنه هم، يكفي هذا الهم يكفي. لكن هل التحريق وعقوبة يترك الجماعة؟ نقول لا. لو أراد شخص من الحكام الأمراء أو القضاة أن يحرق بيوت اللي ما يشهدون، نقول لا، ما يجوز، يعزرون لكن بدون التحريق. التحريق قتل بالنار، وهذا شد أنواع القتل، فنقول الذي يترك صلاة الجماعة آثم لك لا يستحق القتل، هذا الذي يفهم من الهم وعدم الفعل. أما أن نقول ما دامه لم يفعل إذن هو ليس بحرام، هذا غير صحيح، لأنه لا يهم عليه الصلاة والسلام بأمر محرم. لأنه لو قلنا أن صلاة الجماعة ليست واجبة والنبي عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق بيوتهم بالنار، معناه أنه هم بشيء لا يجوز فعله، هذا واضح، لا يمكن النبي عليه الصلاة والسلام أن يهم بأمر محرم. فإذا هذا يدل على أنه فعل كبيرة من كبار الذنوب، ولكن لا تصل العقوبة إلى القتل، ولذلك لم يفعل. أما رواية لو ما فيها من النساء والصبيان هذه ضعيفة، لو صحت هذه الرواية قلنا هذا المانع من الهم، أنه لو أنه مفهومه إذا لم يكن في البيت نساء ولا صبيان جاز التحريق، لكن لا، ما أحد يقول أنه يجوز التحريق. لا، نقول ترك الصلاة منكر، صلاة الجماعة تركها حرام ومنكر، وللقاضي أن يعزر من أصر على ترك الجماعة لكن بدون التحريق، لأن رواية لولا ما فيها من نساء والصبيان هذه ضعيفة. إذن المانع ليس وجود النساء والصبيان، المانع أنه لا يستحق التحريق، لكن ليس معناه أنه لا يستحق العقوبة أصلا. أنا أقول استحق العقوبة لكن دون التحريق دون القتل، لذلك تارك الجماعة يعزر بما دون قتل، وتارك الصلاة هو الذي يقتل بعد أن يستتاب. إذا فيه تدرج، هذا ترك الجماعة يعزر بسجن أو ضرب أو ما شابه ذلك، ومن ترك بالكلية هو الذي يقتل إذا أصر، إذا استتيب وأصر فإنه يقتل. لا، الجمعة لا ينتهينا قوما عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم فلا يكونن من الغافلين، لكن حديث تحريق في الجماعة لا يشهدون الصلاة يشمل كل شيء، صلاة الفروض والجمعة من باب أولى، أن اللفظ عام لا يشهدون الصلاة، وهذا دليل على أن الهم بالتحريق لأجل ترك الجماعة لا لأجل ترك الصلاة بالكلية، لأنه لم يقل لا يصلون وإنما قال لا يشهدون الصلاة، هذا هو الذنب عدم الشهود. قد يكونون يصلون في البيوت، النبي عليه الصلاة والسلام توعدهم على ترك الحضور إلى المسجد. إذن هذا دليل. في دليل ثاني هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الأعمى، والحديث رواه مسلم، جاء ابن أم مكتوم رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أعذارا، قال يا رسول الله إني شاسع الدار، يعني بعيد الدار، وليس لي قائد يقودني، أنه أعمى وليس له قائد. قال والمدينة كثيرة السباع، هذه أربعة أعذار، أنه كفيف أعمى، والثاني ليس له قائد، والثالث بيته بعيد، والرابع كثرة الهوام. فرخص، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يرخص له أن يصلي في بيته. في البداية اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام ورق له لهذه الأعذار الأربعة، رق له ورخص له، هذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام له حق الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص، يعني اجتهد في حق هذا الأعمى خاصة فرخص له، فنزل الوحي في الحال يصحح له. هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد فيما لم ينزل عليه فيه وحي، فإن أصاب أقره الله، وإن أخطأ نزل الوحي يصحح له. فنزل الوحي في الحال قبل أن يذهب، أول ما ولى الأعمى نزل الوحي، فدعاه ما بعد قريب، فدعاه فرجع، قال تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب. رواه مسلم. سبحان الله، يعني إذا كان هذا الأعمى لا يعذر بهذه الأعذار، كيف يعذر البصير اللي بيته قريب وليس في طريق لا هوام ولا حفر ولا أي أذى، طرق مسفلتة معبدة ليس فيها أي ضرر أو عائق، وهو في صحة وعافية وأمن وأمان، كيف يعذر وتخلف عن الجماعة؟ فهذا دليل واضح، دليل ليس عنه جواب، إذا لم يعذر هذا الأعمى ف فغير باب أولى، وهذا واضح. في دليل ثالث وهو من كتاب الله في القرآن، في قوله سبحانه وتعالى في صلاة الخوف قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذا أمر الآن بصلاة الجماعة مع أنهم في سفر وخوف ولم يعذروا في ترك الجماعة، ويفعلون أشياء فيها مخالفات عفي عنها لأجل تحصيل الجماعة. فلو كانت الجماعة مستحبة هل يعذرون ويؤذن لهم في هذه المخالفات؟ فيها مخالفات كثيرة كما معروف صلاة الخوف، أن الإمام يصلي ركعة وإذا قام إلى تصلي مع طائفة ركعة، إذا قام إلى الثانية ينفردون ويصلون ركعتهم فرادى ويسلمون يروحون يحرسون. وفي الرواية في الحديث الثاني أنهم يذهبون وهم في الصلاة، ينصرفون عن القبلة ويروحون يذهبون يحرسون وما يتكلمون في الصلاة، معهم الأسلحة ويقفون في الحراسة وهم يصلون، يعني انحراف عن القبلة ومشي، وتأتي الطائفة الثانية كانوا يحرسون ويصلون الركعة الثانية، ثم إذا سلم قام هؤلاء يقضون ركعتهم وهؤلاء يقضون ركعتهم. سبحان الله، يعني في انصراف ومشي إلى مكان الحراسة وهم في الصلاة. إذن هل يمكن أن يؤذن لهم في هذه المخالفات من أجل تحصيل مستحب؟ هذا يمكن. فإذا لم يعذن الله سبحانه وتعالى المجاهدين في حال السفر والخوف، كيف بمن هو مقيم آمن وليس عنده أي عذر، لا مرض ولا خوف ولا أي عذر، ويتخلف صلي في البيت يقول والله الصلاة الجماعة مستحبة، إن رحت في سنة وإن صليت ما علي شيء. هذا غير صحيح، هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان. ثم إنسان إذا انقطع عن المسجد مات قلبه وضعف إيمانه، وتستمر يصلي بعد ذا نص ساعة، مرة بساعة، مرة بساعتين، ومرة ينام حتى يطلع الوقت، لأنه ما في انضباط. هذا واضح معروف بالتجارب. فجر يقول لا، يعني شو أقوم على الأذان، الوقت يمتد ساعة ونص تقريبا أو ساعة وربع بعد الأذان، إذا أنا أقوم بعد نص ساعة، بعد ساعة إلا ربع، فلا يزال يتمادى به الحال حتى يخرج الوقت، يصليها خارج الوقت، ربما يصل به الحال إلى ترك الصلاة بالكلية. لا شك أن صلاة الجماعة واجبة، وأن تركها محرم ويخسر به خسرانا عظيما، يفوت أجور عظيمة ويأثم بترك صلاة الجماعة إلا لعذر. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود، هو حديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. شوف هذا حديث شديد جدا، حتى قال بعض العلماء صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، لكن هذا قول ضعيف. صحيح أنها واجبة وليست شرطا، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام أثبت صحة صلاة المنفرد، قال: صلاة الجماعة تزيد، أو صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وفي سوقه ب27 درجة، فأثبت للمنفرد صلاة واحدة، ولو كانت باطلة لم يكن له صلاة. إذن يحمل قوله عليه الصلاة والسلام فلا صلاة له أي لا صلاة كاملة، تصح لكن مع النقص الشديد 1 من 27 ومع الإثم. فسبحان الله، كم يفوت هذا المتقاعس المتخلف من الأجور، وكم يحصل له من الإثم في كل يوم عدة مرات، 5 مرات يفوته أجر عظيم ويأثم. كم سيأثم في الأسبوع، كم سيأثم في الشهر، كم سيأثم في السنة، جبال من السيئات بسبب الكسل والإخلاد إلى الراحة، وهذه الشبهة التي بدأ يروج لها اليوم. صلاة الجماعة سنة، خلاص إذا مشوا الواحد تعب نفسه رايح جاي كل يوم، الحمد لله يحط له سجادة في البيت وخلاص يصلي، كان عنده ولد ولدين صلى بهم جماعة والحمد لله صلينا جماعة، إحنا 2 3 وصلينا جماعة وانتهى الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الأعمى ما قال له: عندك ولد في البيت ولا جار وصلي معه في بيتك وهذه جماعة، لا، قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجل، يمكن الأعمى يصلي مع 1 أو 2 في البيت ولا لا؟ يمكن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أرشده إلى هذا، مع أنه رق له في البداية، لكنه ما أعطى هذا الحل لأنه ما يجوز. قال له أجب، تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب. ويعني قول بعض الناس أنا أصلي جماعة، هذه شبهة، هذه شبهة غير صحيحة. ليش ما تجي فلان تصلي؟ أنا أصلي جماعة، أنا الحمد لله أنا عندي أخوي وعيالي وحنا خمسة، الحمد لله نصلي في البيت. نقول له أذن، هذا إذا باقي الأذان أذن، إذا أن أذن وصل وخله مسجد، وفتح باب على الشارع وحول بيتك إلى مسجد، ما يجوز. الأعمى هذا أولى منك بأن يصلي جماعة، ولن يعدم شخص أو شخصين يصلون معه من جيرانه ولا من أقاربه ولا من أولاده، لا يمكن هذا بسهولة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرشد لها. وأيضا هو قال من سمع النداء فلم يجب، ما قال لم يصلي جماعة، فرق. قال من سمع النداء فلم يجب، الإجابة أنك تذهب إلى المكان المسجد الذي أذن فيه. حتى اللي يصلي في المسجد من الجماعة الثانية ما يعتبر أجاب، لأن الجماعة الثانية لم يؤذن له، فما يحصل له أو ما يسقط عنه الإثم. يعني لا يجوز إنسان أن يتعمد تفويت الجماعة الأولى والصلاة مع الجماعة الثانية. بعض الناس يتساهل جهلا منه أو تكاسلا، يقول والله الحمد لله في جماعة ثانية، وكثيرين ما شاء الله يمكن 20-30 واحد. بعض المساجد الصغيرة يمكن كل جماعة المسجد ما يجون 20، وهذا مسجد كبير وكثير يأتون بعد الجماعة الثانية، وما شاء الله صف وصفين يجون من 20-30-40، يحسب أنه كل واحد، أنه يعني صلى هنا ولا هنا كل واحد، المهم أنه جاء للمسجد وصلى جماعة. لا، هذا غير صحيح، لأن الجماعة الثانية لم يؤذن لها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع النداء فلم يجب، المؤذن دعاك قال حي على الصلاة، هذه الجماعة التي أذن لها الأولى، الثانية لم يؤذن لها، إذن كأنك صليت في البيت. ولا شك أن تأخر لعذر لم يتعمد وصلى مع جماعة ثانية أحسن حالا من الذي صلى وحده، يعني هي درجات. لكن المحذور أن يعتقد أنه برئت ذمته بالصلاة مع الجماعة الثانية وأنه صلى مع الجماعة في المسجد كأنه صلى مع الأولى. لا، نقول يأثم إذا تعمد وما أجاب النداء ولو صلى مع جماعة أخرى. نسأل الله التوفيق والسداد والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.